بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا أصالة عدم اللزوم. قلنا أن الكلام في كل واحد من الملزمات يقع في مطلب مستقل، المطلب الثاني في تلف العين الواحدة أو بعض العين، هل هو من الملزمات للمعاطاة بناء على القول بالإباحة أو الملك الجائز أو لا. تقدمت النقطة الأولى وأن المصنف دمج بين مسألتين، مسألة تلف العين الواحدة وتلف بعض العين، وأيضا ذكرنا النقطة الثانية بأنه على مبنى الملك الجائز، فما تقدم من كلام في المطلب الأول بلحاظ الملك الجائز يأتي في المقام وينتهي إلى اللزوم. والنقطة الثالثة أيضا شرعنا فيها في الدرس السابق، وهي أن المدعى من بعض مشايخ المصنف وفاقا لبعض معاصريه بتبع الشهيد الثاني كما يعبر، أنه على مبنى الإباحة استنادا لاستصحاب السلطنة يقال بالجواز وعدم اللزوم، وأن الرجوع مؤثر، رجوع مالك العين الباقية يؤثر إرجاع العين، مستدلا كما قلنا بالاستصحاب، فأنه في حالة تلف العين أو بعض العين ورجع مالك العين الباقية وشككنا هل هذا الرجوع مؤثر أو لا، حيث أن نتيقن سلطنة المالك قبل التلف، والذي يعني مؤثرية الرجوع، فبعد التلف نشك فنستصحب اليقين بمؤثرية التلف المتفرع على السلطنة، نستصحبه إلى ما بعد التلف والرجوع فيثبت الجواز وعدم اللزوم. ثم أشكل المصنف على هذا الاستصحاب بأنه معارض باستصحاب براءة ذمة مالك العين الباقية عن الضمان، وهذا الاستصحاب، استصحاب براءة الذمة، يستلزم عدم مؤثرية الرجوع، والذي يعني ينتج اللزوم، فيقع التعارض بين استصحاب السلطنة المؤدي إلى مؤثرية الرجوع وجواز المعاطاة، وبين استصحاب براءة ذمة مالك العين الباقية من الضمان. هذا الاستصحاب المستلزم لماذا؟ المستلزم لعدم مؤثرية الرجوع، وبالتالي هو اللزوم، عدم مؤثرية الرجوع يعني أن العقد، أن المعاطاة لازمة، وبيان ذلك بيناه في الدرس السابق بشكل إجمالي، ويقال بشكل مفصل أن قبل التلف نعلم بعدم لزوم الضمان على مالك العين الباقية، وبعد التلف والرجوع نشك هل تعلق الضمان بذمته أو لا، فنستصحب عدم الضمان. إلا أن السؤال كيف يترتب اللزوم وعدم مؤثرية الرجوع على استصحاب براءة الذمة من الضمان؟ فيقال أن مالك العين الموجودة، مالك العين الموجودة لو رجع بالإباحة أو بالمعاطاة، أراد فسخ العقد ورفع اليد عن الإباحة التي تعاطى على أساسها، وبالتالي أخذ، لو فرضنا أخذ العين من المباح له، يترتب على ذلك ثبوت حق للمباح له لمن تلفت عينه، لمن العين الباقية تحت يده، يثبت له حق المطالبة بماله الذي تلف. واضح؟ يثبت له لو أرجعنا العين التي تحت يده، يثبت له حق المطالبة بالعين التالفة. والوجه في ثبوت حق المطالبة أمران، سببان، دليلان. الأول، الوجه الأول، السبب الأول أنه حسب الفرض مالك العين الباقية لم يبح عينه مجانا ومن دون عوض، وإنما أباحها له بمقابل بعوض. فإذا أخذ عينه الباقية، إذا رجع يلزمه فك الاتفاق السابق وهو التعاطي بينه وبين صاحب العين التالفة. فصاحب العين التالفة إذا أرجع ما تحت يده، ما تحت يده، فهو يريد ما دفعه عوضا عن الإباحة لهذه العين، إذ حسب الفرض قام هو وصاحب العين الباقية الموجودة بالمعاوضة، حسب الفرض أنها معاوضة. فإرجاع المعوض يستلزم بمقتضى العقد والاتفاق استرجاع العوض. هذا الوجه الأول. هذا واضح؟ ها؟ بي شوية؟
شيخنا، هذا قولنا عوض ومعوض بنافي القول بالإباحة.
لا لا، هو الإباحة، الإباحة معوض، لأن نتقدم إحنا الصور الأربعة اللي ذكرناها، صورتين، إباحة في قبال إباحة، إباحة في ما أذن الثالث والرابع، المصنف كان ما قبل باللي قبل، بالتالي أكو شنو؟ أكو معاوضة. حتى وأن لم تسميها معاوضة بحسب الإصطلاح، وإنما أكو مقابلة. هذا زيد أعطى الكتاب، لم يعطه مجانا، أعطاه بمقابل شنو؟ أن يأخذ دينار، واللي دفع دينار دفعه بمقابل أن يأخذ كتاب. كتاب ما يملكه، تباح له التصرفات، هذا هم ما يملك الدينار، تباح له التصرفات. بالتالي إذا طالبنا من بيده الكتاب أن يرجع الكتاب، واضح من حقه أن يقول خلاص أنا الكتاب ما ماخذ من عندكم مجانا، ما ماخذ شيء، ماخذه بمقابل. فإذا ترجعون الكتاب أنا أسترجع الدينار. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني، لو لم يطالب صاحب العين الموجودة بالبدل صاحب العين التالفة، لو لم يطالب صاحب العين التالفة بالبدل لازم اجتماع العوض والمعوض عند صاحب العين الموجودة. وهناك ارتكاز متشرعي بعدم صحة اجتماع العوض والمعوض عند أحد الطرفين. هذا الوجه الثاني. وعليه فلو قلنا بالرجوع وأنه مؤثر يلزم المطالبة بالبدل، يلزم طبعا نختصر بعد، اللي طالب بالبدل هو منه؟ صاحب العين التالف، وهو يعني ضمان من تلفت العين عنده وهو صاحب العين الموجودة، راح يضمن. فيقع السؤال، هل يجب عليه الضمان؟ هو راح يطالب بالدينار، ثبتنا له حق المطالبة بالدينار، بس مو بالضرورة يكون ذاك يلتزم. فيجي السؤال، هل يجب على صاحب العين الموجودة الضمان؟ فإذا طولب بالبدل هل يجب عليه دفع البدل من القيمة أو المثل أو لا يجب؟ والذي هو في حقيقته سؤال بعد الشك بالضمان، هل عليه الضمان أو لا؟ فهنا نجري الاستصحاب. أي استصحاب؟ استصحاب عدم الضمان. صار واضح؟ إذن هنا راح نجي يتضح جواب السؤال اللي من البداية يعني أجلناه من أمس. إذن استصحاب عدم الضمان ماذا يعني؟ يعني عدم المطالبة من قبل صاحب العين التالفة بالبدل. إذا لم نثبت الضمان على من تلفت العين عنده، بالتالي لا معنى لإثبات حق المطالبة المن لصاحب العين التالفة. وهو يعني لزوم اجتماع العوض والمعوض عند من تلفت العين عنده، وهو ممنوع. وحيث لا يمكن منع بقاء التالف عنده، فلا بد من القول بمنع رجوع العين الباقية له. وهو يعني عدم رجوع العين الباقية له، عدم مؤثرية الرجوع. وعدم مؤثرية الرجوع شنو يعني؟ اللزوم. فوقع التعارض بين استصحاب السلطنة المنتج ل جواز الرجوع وعدم اللزوم، عدم لزوم المعاطفة، وبين استصحاب براءة ذمة صاحب العين الباقية الموجودة من الضمان المستلزم للزوم. شيخ حسن، نعم، هذا التعارض بين الأصلين ليس تعارضا بالذات، وإنما هو تعارض بالعراض، وذلك بضميمة عدم صحة اجتماع العوض والمعوض عند أحد الطرفين. والحاصل من هذا الكلام أن استصحاب سلطنة مالك العين الموجودة بعد معارضته باستصحاب ببراءة الذمة من الضمان هو التساقط للاستصحابين وعدم وجود الدليل أو عدم تمامية الدليل على إثبات جواز الرجوع، والذي يعني اللزوم، لأن راح نبقى احنا والعقد ماكو دليل على جواز الرجوع، فهو يعني اللزوم، خلاف ما ذهب إليه بعض مشايخ المصنف. واضح إن شاء الله. يعني إلى هنا تم إشكال المصنف على شيخه. شيخه كان يقول بمقتضى استصحاب السلطنة نثبت الجواز، المصنف أشكل عليه بوجود المعارض فتساقط الأصلان فلا دليل على الجواز يعني اللزوم. واضح؟ إن قلت أو خلنا نقرأ هذا المقدار.
لو قلنا بالرجوع جواز الرجوع وأن الرجوع مؤثر، ففي التقرير قلنا نشك في الضمان، تقرر سابقا أنه لا مجال لقاعدة الضمان، قاعدة اليد هنا
لا بعد ما جبنا قاعدة اليد بعد هسه راح يجي. احنا الآن فقط نريد نقول استصحاب عدم الضمان. إذا قلنا بالرجوع، رجوع منه؟ رجوع العين الموجودة، مالك العين الموجودة أثبتنا له حق الرجوع، يعني يقول يلا رجعوا للعين مالك، قلنا تفضل رجعنا لك العين. إذا رجعنا العين هنا يجي سؤال، يثبت عليه الضمان؟ هذا يكون يضمن يرجع التالف؟ مو أكو بدل تالف؟ مفترضنا أحد العينين تالفه، وافترضنا أفرض حسب المثال كتاب بدينار، كتاب موجود الدينار تلف، إذا ثبتنا له حق الرجوع قلنا له تفضل هذا كتابك، هذا هنا يجي سؤال، هو يضمن الدينار لو ما يضمن الدينار؟
لا يضمن،
راح نشك نستصحب عدم الضمان الثابت قبل التلف. فإذا ثبت أنه ليس ضامنا راح يجينا إشكال، هذا صاحب العين الباقية صاحب الكتاب اجتمع في ملكه الكتاب والدينار،
العوضين
تالفا تالف بس هو عنده، بالتالي يعني المقابل يقول انا صار عندي دينار راح وكتاب ما عندي هيك، ذاك الثاني شو يقول؟ دينار صرفته وكتابي عندي، اجتمع عنده كتاب ودينار مو هيك. فنجي نقول بما ان اجتماع العوضين عند واحد هذا مرتكز متشرعي غير مقبول، فبضميمة هذه المقدمة الخارجية نقول أكو تعارض بين استصحاب السلطنة المثبت للجواز وبين استصحاب منه عدم الضمان، استصحاب براءة الذمة وعدم الضمان المستلزم للزوم، وإلا إذا ما ضمن هاي المقدمة الخارجية ما كتب. صار واضح إن شاء الله. قال وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك. الشهيد الثاني ماذا أصالت؟ استوجه أصالة عدم اللزوم، ماكو لزوم يعني له الرجوع. شنو الدليل لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة؟ سلطنة موجودة فنستصحبها، وملكه لها لأنه باقي ملكه وغاية ما هناك أباحة. وفيه في هذا الدليل أنها أن أصالة السلطنة معارضة بأصالة براءة ذمته، ذمة صاحب العين الموجودة، عن مثل التالف أو قيمته. والتمسك هاي إن قلت راح يصير حديثنا هسي يدور ويجول وين؟ التفتوا يعني إحنا راح نقول بأنه مسألة الضمان نريد ننقحها. إذا ماكو ضمان يقع التعارض بين الاستصحابين ونصل إلى اللزوم. إذا قدرنا نثبت الضمان فماكو استصحاب عدم الضمان، فيبقى استصحاب السلطنة ها يجول لوحده فيثبت لنا الجواز، ثبت لنا مؤثرية الرجوع. فلذا البعض إجا حاول أن يثبت لنا دليل على الضمان. إن قلت هذا اللي راح يجي بينت وين محل حديثنا، حاول قضية الضمان إذا ثبتناها ينفرد أصل السلطنة بوحده.
اللي راح يكون هذا إن قلت دفاع عما ذهب عليه مشايخ المصنف.
أحسنتم مشايخ، يعني إن قلت راح نبطل إشكال المصنف. إن قلت أصالة عدم الضمان غير جارية في المقام، أصالة عدم الضمان غير جارية في المقام لوجود دليل اجتهادي يرفع موضوع الأصل وهو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وصاحب العين الموجودة حيث تلفت العين الأخرى تحت يديه ينطبق عليه أنه يد أخذت شيئا وبعد لم تؤدي. راح نجاوب بعد
هاي مو من يمن، هو المصنف لا يحرق المطلوب.
احنا حرقنا المطلوب، احنا حرقنا لان هو قال سيجي هناك، قال نعم وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي. اي
من حق شهر
كلش من حق لك أنصار راح شوف يدافعون عنه. خب فينطبق على صاحب العين الموجودة أنه يد أخذت شيئا وبعد لم تؤدي فيثبت عليه الضمان. فلا يجري استصحاب عدم الضمان، فلا معارضة لأصالة السلطنة، فيثبت جواز الرجوع كما ادعاه بعض المشايخ. أجاب المصنف بعدم جريان قاعدة اليد لعدم توفر موضوعها وهو كون اليد عدوانية، وصاحب العين الموجودة وإن تلفت العين الأخرى تحت يده إلا أنها كانت عنده بإذن مالكها وطيب نفسه بمقتضى المعاطاة. فتبقى أصالة عدم الضمان جارية، فتقع المعارضة فنقول باللزوم كما قال المصنف. بعد مو كما قال شيخه، كما قال المصنف. إن قلت ها هذا صحيح وتام قبل الرجوع. هنا المطلب اللي يحتاج لوقفه وتامل. طبعا النقطه اللي ذكرناها اول مره ليش اليوم تعالى كيفنا ونقطناها، هاي مساله المعارضه بالعرض، هاي شوي نقطه لطيفه حد يوقف لها، وهاي هسه راح نجي نحكي. هذا الكلام صحيح وتام قبل الرجوع، قبل رجوع صاحب العين الباقي. أما بعد رجوعه فينتفي الإذن فتكون يد صاحب العين الباقية يد عدوانية. لأنها بلا إذن.
العين الباقية لو تعرف شيء.
صاحب العين الباقية. هو الضمان عليه من راح يرتبع احنا؟
أنا صاحب العين الباقية.
صاحب العين الباقية اللي تلفت عد العين. اللي هو أفضل زيد اللي هو صاحب الكتاب. تلف الدينار عنده. وراح يرجع لكتابه. احنا نريد نقول هذا. يده يد أمان. ليش؟ لأنه أخذ الدينار بمقتضى الإباحة من صاحب الدينار اللي أخذ الكتاب. هسه راح نرجع شو نقول؟ نقول لا، بعد الرجوع، رجوع من؟ رجوع العين الباقية. بعد ما يرجع ذاك مو راح يطالب، وش نفترض؟ فإذا طالب يعني معناته بعد ماكو إذن. إذ الإذن من الطرفين والإباحة من الطرفين بنحو المقابلة. فإذا صاحب العين الباقية رفع يده عن الإباحة والإذن بكتابه لصاحب الدينار، فصاحب الدينار بمقتضى المقابلة رفع الإذن والإباحة التي أعطاها لصاحب الكتاب بالدينار، فيكون الدينار عند صاحب الكتاب من دون إذن. تمام؟ نعم.
أكو قول بأن التلف هو من زمان اعتبار الإذن بعد ما يأثر أنت صارت اليد عدوانية.
سؤالكم شنو؟ أكو قول شنو؟
بأن التلف هو ملزم بعد.
طيب الحمزاني بعد.
تمام. بعد التلف صارت اليد عدوانية، هاي راح يتأثر؟
هو لا نحن نحكي بيه، نريد نشوف بعد التلف تبقى اليد عدوانية فيثبت الضمان، لو لا تكون عدوانية تبقى أمانية فلا ضمان. اي هذا جاري نشوف بالإبرة شوي واحدة
تتحول إلى عدوانية.
تتحول إلى عدوانية، تكون
قبل التلف هي
أمان.
أمان يعني.
نعم.
لكن التلف يحول عدوانية أو لا؟
لا، مو التلف، الرجوع.
الرجوع.
هل بعد التلف والرجوع تكون عدوانية أو تبقى يد أمان؟
هاي الانتقال.
يا انتقال.
انتقال بعد.
إيه هو سحنا أصل كلامنا شنو اللي قلناه؟ بهاي إن قلت الثاني، إن قلت هذا الكلام المتقدم منكم صحيح أنه اليد قاعدة اليد ما لها موضوع. ليش؟ لأنه يد أمان. لكن هذا الكلام تام قبل الرجوع. قبل الرجوع، رجوع منه، رجوع صاحب العين الباقي، قبل لا يرجع يده يد أمان. أما بعد الرجوع، وهذا بحثنا السؤال، بعد الرجوع، رجوع من؟ رجوع صاحب اليد الباقية بعينه وأخذ العين. يجي السؤال، بالمقابل صاحب الدينار أيضا راح يرفع اليد عنه، هم راح يتراجع عن الإذن، فهل تكون يد الشخص صاحب العين الباقية الذي تلفت العين الأخرى عنده هذا راح تكون يده يد عدوانية أو تبقى يد أمان؟ واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، هل أن الرجوع يوفر موضوع قاعدة اليد أو يرفع قاعدة اليد؟ هل أن الرجوع يرفع موضوع قاعدة اليد أو لا؟ حسب المدعى أن الرجوع يستلزم نفي الإذن، فتكون العين تلفت عند شخص ليس مأذونا بها، فتجري قاعدة اليد ويثبت الضمان، فلا تجري أصالة عدم الضمان، فلا معارضة لأصالة السلطنة، فيثبت الجواز. صار واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلته. قلت يمكن أن يجاب بجوابين. الأول أن يد صاحب العين الموجودة حين التلف كانت يد أمانة، حين التلف كانت مأذونة، واضح إن شاء الله. والرجوع حيث كان بعد التلف لا يتصور أن يغير الواقع، لا نتصور أن الرجوع المتأخر زمناً يغير ويبدل ما وقع متقدماً عليه على الرجوع. واضح إن شاء الله؟ هاي تعقلوها شوية. احنا مفترضين الرجوع صار شو وقت بعد التلف، حين التلف كانت الإيد يد أمان يد ضمان يد أمان مأذون، بعد ما تلفت العين رجع صاحب الدينار، رجع قال خو يلا جيبوا دينار ما آذن أنا بعد. راح نقول لك رجوعك المتأخر رفع اليد عن الإذن لا يغير ما وقع سابق، فإذا الرجوع شو راح يصير؟ لا يغفر موضوع اليد قاعدة اليد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اليد قبل التلف وبعد التلف حيث لم يرد صاحب العين التالفة الرجوع هي يد أمان، وأما بعد التلف وقبل الرجوع، بعد التلف وقبل الرجوع هي يد أمان أيضا. وأما بعد الرجوع فيقع السؤال، هل أن الرجوع يرفع الإذن بالتصرف فتكون اليد يد أمان يد عدوان أو لا؟ بالتأمل يجاب بأن ذلك لا يدخل تحت اقتضاء قاعدة اليد، إذ عدم جريان قاعدة اليد حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
عدم جريان
قاعدة اليد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا وجود للعين لتكون اليد عليها موصوفة بأنها عدواني. والتعبير الفني هو أن يقال لا اقتضاء لقاعدة اليد لشمول حالة اليد غير المأذونة بالعين التي غير موجودة. لاحظ التعبير، لا اقتضاء لقاعدة اليد لشمول اليد غير المأذونة بالعين غير الموجودة، وإنما غاية ما تدل عليه قاعدة اليد هو ماذا؟ بلحاظ العين الموجودة أن اليد التي عليها إن كانت يد أمان فلا ضمان، وإن كانت يد عدوان فضمان. هو هذا اللي يقول بأنه لا اقتضاء سالم، هذا التعبير راح نشوف عبارة المصنف قد بها يعني مجرد إشارة. والحاصل من كل ذلك أنه لا دليل على الضمان، ما حصلنا دليل على الضمان، فيبقى الشك فيجري الأصل فيعارض أصالة السلطنة فيتساقطان، فلا جواز فلزوم، فيتم كلامه شيخ المصنف. قال والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، بل ولا بعده بعد التلف. إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع، ليش؟ لأن إذا لم يرد الرجوع المقابل هم لم لا يريد الرجوع. إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، هذا الكلام هنا أنا. إذا أراد صاحب العين الموجودة الرجوع أكو ضمان لو ماكو ضمان، تجري اليد لو ما تجري اليد. قال وليس هذا من مقتضى اليد قطعا. شلون مو مقتضى اليد؟ بالوجهين اللي ذكرناه هذا. ولكن يجي المصنف هو انه بيشكل على
ما اشكل عليه على بعض.
ياتي الكلام فيه يوم السبت ان شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اذا تسمحوا لنا بدقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا ريب بحسب الارتكاز العقلائي أن كل اختصاص كل فن له مقدسات، له مقدسات. فصاحب المهن الفنية العرفية كالبناء وغيره حتى هذا عنده مقدس، شنو هاي الطاسة والشمشة والشيف حتى يحلفون به يقسمون به، عنده هذا مقدس. الكاتب والما أدري كذا عنده المقدس قلمه، وهل مجرد لا نطيل وقت جدا قصير. احنا طلبة العلوم الدينية عندنا مقدسات من هذا الباب، يعني متعلقة بصنعتنا لو ما عندنا مقدسات كثيرة جدا. واهم مقدس عندنا للأسف في الفترة الأخيرة صار فيه التهاون، وهو حضور الدرس. من مقدسات طالب العلم اللي يعد ويعتبر من أهم مقدمات تحصيل العلم مو فقط الاشتغال والمواظبة والمداومة مع أستاذ والأخلاقيات والتربويات وإلى آخره. هناك شيء مقدس مهم أكد عليه علماؤنا هو حضور الدرس. أنقل عن الشيخ الفياض أطال الله في عمره الشريف يقول: لم أتخلف عن درس السيد الخوئي رحمه الله إلا لمرة واحدة كنت قد انشغلت بأحد الأرحام أو المعارف، سأتردد من يمي، تشيع، فلم أحضر ذاك اليوم. في اليوم الآخر سألني السيد رحمه الله: لم نرك بالأمس، فأخبرته أن ذاك بسبب تشيع. فقال السيد الخوي رحمه الله: تشيع اللي احنا ناس عندنا عذر كلش طبيعي، يعني تترك درس اثنين كذا. قال السيد الخوي وببرود: يعني ألي مثل هذا يترك الدرس؟ يعني كأنه ما شيء يستقله لهذا، يعني تعبدت احنا لهذا ولأهون منا ولأهون منا صار عندنا حضور الدرس؟ يعني قضية كيفية، قضية مزاجية. طبعا ما نتكلم عن حالات الضرورة، حالة المرض، حالة سداد الطرق، حالة الانعطال بسبب عدم التمكن من الوصول إلى آخره. نتكلم عن الحالات الاعتيادية. يوم السبت نص الطلبة ما بشكل عام نتكلم حوزة ليش بعد ما جاء لأنه هو يكون نازل. يوم الأربعاء هم نصل ليش؟ لأنه بعد يكون أكون نزول فأكون من وقت ينزل. صار عندنا فقط شنو؟ من الأحد للثلاثة. ثلاثة عطلة مثلاً، شوفوا من الأحد بدأ التشتت. ليش هذا؟ هذا استهزاء بأهم مقدس من مقدسات طلب العلم، الحضور. أحد الأعلام يوجه قداسة حضور الدرس، يقول إحنا كوننا طلبة علوم دينية دروسنا يفترض نحفظ فيها التراتبية والتسلسل، سلسلة. من تجي تبحث في رواية معينة واللي هو كلامنا الآن أنت في مقام تنقيح فتاوى، غير تريد تصير مجتهد، غير تريد تتعلم لك مسألة تروح تنقلها. مثل ما تبحث في رواية معينة تجي إلى كتاب روائي، شوف مثلا الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني رحمة الله عليهما من ناقلها، تبحث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذا لقيتها مقطوعة، إذا لقيت بها إرسال تبقى حجة لو تسقطها عن الاعتبار. في هذه دروسنا يفترض أنت تحضر عند أستاذ، هذا الأستاذ هو هم حاضر عند أساتذة سابقين، سلسلته كنت تنتهي إلى الأئمة، يعني الرواة أنطوا إلى بعضهم إلى بعض، إلى أصط إلى مثلا الكليني، الكليني إلى تلامذته، الطوسي إلى تلامذته، وهكذا استمرت الفقهاء، كل فقيه يربي مجموعة فقهاء يربون تلامذة، والتلامذة يربون تلامذة، وتستمر. أنت إذا ما تنقح هذا طريقك وتعتبره شيء مقدس ومرتبط ومتواصل، ولذلك أنت مسبقا كنت تنقح تحضر هنا أو ما تحضر، عندك استعداد أن هذا ينزل في ضمن ملفك فلان أستاذك، أحضر واضب واستمر على أنه خلص باكر أنا أنسأل أقول إيه فلان أستاذي، ما مستعد عندك شيء خدشة توقف ما أدري كذا، لا تسويها بين خط وخط، لا تسويها بين يوم ويوم، لا تسويها بين أسبوع وأسبوع، لا تسويها بين كتاب وكتاب، لو أحضر لو ما أحضر، هذا شيء مقدس. طبعا هذا من جهة عامة، وهناك حيثيات أخرى في نفس التربية، في نفس الحالة الأخلاقية، في نفس الحالة المعنوية. هذا للأسف في الفترة الأخيرة واضح جدا صار الخلل. طبعا البعض هم أكو نقطة أخرى إن شاء الله في يوم آخر نعالجها، هي مسألة الاكتفاء بالتسجيل والكاسيت وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. أحسن الله عليكم وبارك. ما محسوبة هاي شيء.